أن ألقي كلمة بعنوان ما هي درجتك في وظيفتك؟ هذا السؤال يطرحه كثير من الناس على نفسه، لا سيما في نهاية العام، فيسأل المسؤولين ويسأل القائمين على الترقيات ما هي الدرجة التي وضعت لي، وينتظر بعد ذلك ما يعرف بالمكافأة أو باللغة الإنجليزية بالبونص وغير ذلك من الأمور. هذا كله وإن كان يقع في أمور الدنيا في نهاية كل سنة، ويتبين الممتازين من غير الممتازين، كذلك ينبغي على العاقل أن يدرك درجته في وظيفته الأساسية التي خلقه الله عز وجل لها. الوظيفة الأساسية التي خلقنا لها ليست هي عمارة الدنيا كما يزعمه الفلاسفة، فإن الله لو أراد ذلك لقال كن فكانت الدنيا على أحسن ما يريد، كما جعل الجنة على أحسن ما يريد سبحانه وتعالى. ونحن نعلم علم اليقين أن الله خلقنا لوظيفة عظيمة وهي العبادة والعبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني إلا ليوحدوني. فالإنسان العاقل يسأل نفسه بين الفينة والفينة ما هي درجته في هذه الوظيفة، لأن الناس في هذه الوظيفة ليسوا على مرتبة واحدة. ولهذا ألف العلماء رحمهم الله مؤلفات عظيمة لبيان درجات الناس في هذه الوظائف، مثل ما ألفه العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في بيان منازل إياك نعبد، في بيان منازل السائرين في إياك نعبد وإياك نستعين. فالناس في سيرهم إلى الله تبارك وتعالى على مراتب، حالهم حال وظائفهم الدنيوية. من الناس من يذهب إلى وظيفته متقدما ويخرج في الوقت أو متأخرا وينجز أعماله على أتم ما يكون، بل وربما يزيد ويحسن ويتقن. ومن الناس من يتكاسل بدنا وانتهاء أو أداء، ومن الناس من لا يبالي. هكذا الناس في وظيفة الدنيا وهذا حالهم ومشاهد أحوالهم، وهكذا في الآخرة. يجب على العاقل أن ينظر إلى وظيفته شخوات تعني يجب على العاقل أن ينظر في وظيفته التي هو خلق لأجلها ما حاله الآن. الناس في هذه الوظيفة من حيث العموم على ثلاث مراتب ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة فاطر، والله فطر الناس كذلك، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، وبدأ بهم لأن أكثر الناس هذا حاله أنهم في الوظيفة ظالمين لأنفسهم، لا يؤدون الكرامة، لا يريدون ما أكرمهم الله به، لا يريدون الطيبات التي أرادها الله لهم، ويهرولون أو يريدون الخبائث، نسأل الله السلامة والعافية. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وإذا أراد الإنسان أن يعرف درجة نفسه أين هو، فلينظر إلى أعمال السابقين ما هي، وينظر إلى أعمال المقتصدين ما هي، وينظر إلى أعمال الظالمين ما هي، فيعلم نفسه أين يكون. كما ذكر الله عز وجل حال المؤمنين السابقين في قوله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون إلى آخرها. هنا أوصاف السابقين إلى الخيرات. ولهذا لما قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يفعلون ويفعلون ويفعلون، قال لا، هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا تقبل منهم، أي درجة المتسابقين إلى الخيرات. هذه درجة السابقين، هذه درجة المتقين، درجة الأبرار، درجة الذين هذا وصفهم في الدنيا وفي الآخرة في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر ما ذكر. هذه أوصاف المؤمنين، المؤمنين السابقين إلى الخيرات. وأما المقتصد فإن من أعظم أوصافه التزام الأمر واجتناب النهي، لهذا قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره، فيفعل الواجبات ويترك المحظورات، ولكن ليس له جهد في الخيرات ولا له جهد في الطاعات التي هي من جنس النوافل والعبادات والتي هي من جنس المندوبات والمستحبات. وفي الجنس الأول وفي الجنس الثاني بينه الله عز وجل في الحديث القدسي، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن من علامات أهل الامتياز، من علامات أهل الشرف، من علامات الذين هم في المراتب العالية عند الله عز وجل في مراتب العبودية في وظائف التعبد، من أعظم علاماتهم أنهم يأتون بالفرائض وجنسها من النوافل، وجنسها من النوافل، فيجتهدون في تحصيل العلم الفرض وعلم النافلة، يجتهدون في أداء الصلوات المفروضة والسنن والمندوبات، يجتهدون في أداء الزكاة والصدقات والتبرعات، يجتهدون في كل أداء الحقوق الواجبة، ويزيدون في الإحسان إلى الخلق والبريات. وأما الظالمين لأنفسهم فهم الذين يصدق عليهم قول الله: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. عندهم ترك لبعض الواجبات، عندهم ارتكاب لبعض المحظورات، قد يحصل منه توبة، قد لا يحصل منه توبة، قد يحصل منه إصرار على بعض الذنوب دون بعض، ويتوب من بعض ويصر على بعض ثم يتوب بعد ذلك. هذا حال الناس. وليس، وهذا من فضل الله عز وجل، ليس من شرط السابق بالخيرات التقي النقي البر أن لا يذنب، لكن من شرطه أنه لا يصر. ليس من شرط المؤمن أن لا يذنب، لكن من شرطه أنه لا يصر. هذا الفرق بين المرتبتين الأوليين وبين الظالمين لأنفسهم. قد تجد في الظالمين لأنفسهم من يصر على الذنوب والكبائر، ولا تجد في السابقين ولا في المؤمنين من يصر على الذنوب والمعاصي. وهذا له مثال. لو وجدت رجلا أخذ الامتياز، لو نظرت في سيرته خلال العام تجد منه كبوة أو كبوتين أو ثلاث، لكنه يندم، يرجع ويقر ويعترف، ثم يعمل من الأعمال ما يرفعه الله عز وجل بها. ولهذا أيها الإخوة، من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل هناك علامات، علامات لأهل البر، علامات لأهل التقى، وجعل علامات لأهل الصلاح، وجعل علامات لأهل السوء، وجعل علامات لأهل الفحشاء والفسق والفجور. ولهذا أنا أقول: ينبغي على الإنسان العاقل أن ينظر إلى حال نفسه، ما درجته في وظيفته، هل هو من الممتازين أو من الجيدين أو من الراسبين، لأن الأقسام ثلاثة عند الله، وإن كان في كل مرتبة بين أحدهم والآخر كما بين السماء والأرض من البون الشاسع. فالناس في المراتب عند الله ليس بأنسابهم ولا بأحسابهم ولا بأموالهم ولا بجاههم ولا بجمالهم، الناس عند الله بالتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. قد ترى رجلا من أحسن الناس في الظاهر لكن بينه وبين الله خراب، وقد تجد من الناس من يحتقره الناس لشكله، لماله، لفقره، لثيابه، لوظيفته، لكنه عند الله من المكرمين. ولهذا تعامل مع الله عز وجل، تعامل مع الله، راقب الله سبحانه وتعالى، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وإن لم تظهر آثار هذه المراتب عليك في الدنيا، وإن كان السابقون يدركون آثارها على أنفسهم في الدنيا والمؤمنون كذلك والظالمون كذلك، لكن قد لا يحس أحدهم، لكن المراتب آثارها ظاهرة في الآخرة. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المسابقة، المسارعة. ولذلك لما ذكر الله عز وجل الدنيا بين أنها تصيب من؟ تصيب الذين اغتروا بالدنيا الفانية، اهتموا بأحوالهم ودرجات أنفسهم في وظائفهم الدنيوية وغفلوا عن الآخرة. والله عز وجل يقول: مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيئا تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ويقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تأمل، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهن من الباقيات الصالحات خير عند الله من المال والبنين. أي شيء أعظم من هذا؟ فإذا أراد الإنسان يعرف ينبغي أن يراقب. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. راقب نفسك، حاسب نفسك، كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الآن حاسب نفسك في كل ليلة مرة، في كل أسبوع مرة، كل الأسبوع للناس، سجل الجمعة لله عز وجل. يا أخي عندك 6-7 أيام في الأسبوع، 6 أيام للناس، خلي يوم واحد يوم لله عز وجل. ما يصير. حاسب نفسك في الشهر مرة. طيب إذا ما استطعت، ما في أحد ما يستطيع، كل إنسان يستطيع. إذا غفلت فلا أقل من أن تحاسب نفسك في المواسم الفاضلة والأزمنة الفاضلة، ومنها شهر الله المحرم رجب، هذا من أشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا ما أردت تذكير نفسي وإياكم به، أن نهتم بالنظر إلى مراتبنا في وظائفنا التي خلقنا الله لها وهي العبودية. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم المراتب العلية، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونفتح المجال للأسئلة ما دام اللقاء مفتوحا. نعم، الباب مفتوح واللقاء مفتوح. كان الشيخ ابن عثيمين يسميه اللقاء الباب المفتوح. تفضل.
الله عليكم. قلت لشيخنا في المسجد أن عمر رضي الله عنه وجمع الصحابة يقولون أن من شهد لهم الناس أهل الصحابة
أهل الصلاح،
أهل الصلاح والخير. نعم. هذا قول مجمع عليه ولا أخير؟
لا، قلنا هذا قول خلاف. فعمر ومن معه من الصحابة يرون هذا، وجمع من الصحابة الآخرين ومن أئمة الفقه يرون أنه لا يشهد أحد بالجنة إلا ما جاء فيه النص. الله أعلم. الأفضل ألا نشهد لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجح. نعم، تفضل
شيخ. حسن الله عليك. كم المسجد؟
خلونا في اللحين. قول.
ذكرت حق الصلاة خلف الإمام المبتدئ.
نعم.
ذكرت المكان مفسقة، لكن مكفرة ما ذكرت حدوثها.
أما أهل البدع المكفرة فجمع من أهل العلم لا يرون صحة الصلاة خلفه، يعني مثلا إمام يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستغيث بالموتى، فأهل العلم يقول لا يصلى خلفه، لأن هذه بدعة مكفرة، بدعة شركية، واضح؟ لكن لو كانت هذه البدع من البدع بدع المسائل التي يسميها العلماء بدع الاعتقاد، مثل إمام يعتقد أن القرآن عياذا بالله مخلوق، هذه بدعة مكفرة بالإجماع، ولكنها من المسائل التي لا تعلق لها بها عمل، هذا يقول العلماء يصلى خلفها، ففيه تفصيلات. نعم، يمكن تراجع كتاب الشيخ إبراهيم الرحيلي موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. نعم
شيخ،
تفضل.
شيخ يسأل عن أولياء الله، أولياء الله لهم يعني من أعلى الدرجات طبعا، أو كيف الإنسان يكون مثلهم يعني، أو المؤمن يعني؟
نعم، أولياء الله هم المتقون، أولياء الله هم السابقون بالخيرات، أولياء الله هم المسارعون في الطاعات، أولياء الله عز وجل هم أهل البر، أهل الصلاح، أهل التقى، هذه علامة ولاية الله. ليس ولاية الله تنال بالبطالة. إذن كيف يصل الإنسان إلى مرتبة نيل ولاية الله تبارك وتعالى؟ بالعلم والعمل، بالعلم والعمل والمثابرة واليقين والصبر والمحبة. قال الله عز وجل في سورة السجدة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أمران: صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الصحابة صبروا 13 عاما في مكة، على ماذا صبروا؟ ما هو على السب ولا على الشتم، على الضرب، على السياط، على الهجر، على المقاطعة، صبروا. هم يسيئون وهم يحسنون، الكفار يسيئون وهم يحسنون، الكفار يسبون وهم يدعون لهم بالهداية، الكفار يمنعونهم وهم يعطونهم، هذا معنى الصبر. نعم. تفضل.
بارك الله فيك. تغيير المكان بين الصلوات، يكون بين صلاة الفرض والنافلة وكذلك النافلة والنافلة.
ذكر بعض أهل العلم أن من الأفضل أن الإنسان يغير مكانه، لكن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. وأما من يقول أن الأرض تشهد، الأرض تشهد، طيب نفس الأرض تشهد عليك، شو المشكلة؟ يعني صليت هنا الفرض ثم صليت هنا النفل ثم النفل اللي بعد اللي بعد، هي تشهد عليك. وإذا رحت مكان ثاني هذه الأرض تشهد عليك، هي نفس الأرض تشهد. لكن السلف رحمهم الله لما كانوا يأمرون بأن الإنسان إذا أراد أن يتنفل يغير مكانه، لماذا؟ له ليس ملحظهم كما ظنه بعض الفقهاء المتأخرين لشهادة الأرض، وإلا الأرض تشهد بالتكرار أو بالمرة تشهد عليك، ما في اختلاف. وإنما الصواب أنهم كانوا يغيرون أمكنتهم حتى لا يظن الظان وصل النفل بالفرض، حتى لا يظن الظان وصل النفل بالفرض. فإما أن يغير مكانه وإما أن يتكلم، واحد من الاثنين. فإذا حصل الكلام أو حصل تغيير المكان انقطع الوصل بين الفرض والنفل فيصلي كيف شاء. أما لا يتكلم مثل ما نقول حنا في العامية صم بكم، ثم يقوم بعد الفرض مباشرة ويصلي النفل، فهذا أوصل الفرض بالنفل، وهذا الذي كان يضرب عليه عمر الناس، واضح؟ فالإنسان إذا أراد أن يتنفل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في بيته، ما ثبت عنه أنه كان في كل ركعتين يغير مكانه، صح ولا لا؟ طيب مادام ما كان يغير مكانه، إذن معناه تغيير المكان في كل ركعتين ليس من السنة، ليس من السنة. صلي ما شئت في مكان واحد ما دام نفل، لكن لا تصل الفرض والنفل في مكان واحد وأنت لم تتكلم. إما أن تتكلم وتصلي النفل في نفس المكان، وأقل الكلام الإتيان بأذكار الصلاة أدبار الفرائض. وإما أن تغير مكانك ثم تصلي النفل إذا كنت ما تريد أن تأتي بأذكار. تقربوا يا أخوان تقربوا شوي. تفضل. أحسن
الله عليكم بارك الله فيكم. ويستطيع الإنسان يجعل له يوم من أسبوع يداوم على عبادة معينة دون دليل شرعي؟
هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، ولا بد هنا من التنبه. إن كان يجعل هذا اليوم المعين لعبادة معينة ذلك لفراغه فقط فهذا أمر لا ينكر. مثل إنسان مثلا يصلي يصوم الجمعة والسبت، قلنا له لماذا؟ قال ما عندي دواء، أيام الثانية عمل ما أستطيع، وهو لا يعتقد سنية ولا استحباب صوم الجمعة والسبت وإنما يرى جوازه، فهذا لا ينكر عليه. إنسان يقول أنا يوم الجمعة لن أخرج من المسجد، قلنا له لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام ونهاره بصيام، قال لا، إنما لأني فارغ في هذا اليوم، الأيام الأخرى عندي عمل. إنسان يزور يوم الجمعة والديه، إخوانه، أصحابه، صلة أرحامه، لماذا تخصص؟ قال ما عندي فراغ إلا هذا اليوم، هذا لا ينكر عليه. إنما المنكر أن يعتقد السنية واستحباب العبادة في وقت لم يشرعه الشارع. فرق بين الأمرين، فرق واضح ولا مو واضح؟ إذن المسألة ما فيها إشكال. فرض الإنسان رأيناه كل يوم بعد صلاة العصر يجلس، كل يوم بعد صلاة الظهر إلى العصر يجلس في المسجد يذكر الله، قلنا له لماذا تجلس في المسجد تذكر الله؟ قال هذا وقت فراغي، لا ينكر عليه، هذا لا ينكر عليه. يصلي من الظهر إلى العصر نفلا، قال ما عندي وقت فراغ آخر، لا ينكر عليه. نعم تفضل.
صلاة الجمعة تقام بكم رجل؟
هذه المسألة خلافية بين الفقهاء لا يخفى عليكم، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجمعة إذا توفرت فيه الشروط الأخرى فإنها تقام ولو بثلاثة، واحد يخطب واثنان، واحد يؤذن واثنان يسمعان. لماذا؟ لأن المكان ما دام أهلا للجمعة، هذا أهم شيء، أن يكون المكان مكان جمعة وهو البلد والقرية، لأن الجمعة لا تقام في البوادي ولا في السفن، الجمعة لا تقام في البوادي ولا في المزارع إلا إذا كان هناك قرية حول المزرعة فيوضع فيه مسجد ما في إشكال، وإلا الأصل أن الجمعة لا تقام إلا في قرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أهل العوالي أن يأتوا إلى المسجد لصلاة الجمعة، هناك أماكن بعيدة. لو كانت الجمعة جائزة أن تقام في أي مكان لأمرهم أن يقيموها في العوالي، ليش يتعبون نفسهم يجون؟ ولذلك أول جمعة جمعت بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جمعت في جواثة في قرية في الإحساء، في قرية، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات حال حياته في المدينة أهل البوادي بإقامة الجمعة، ولو كانوا 20 أو 30 أو 40 أو 50 أو 100، ما دام أنهم أهل تنقل ورحل. إذن الصحيح أن الجمعة لا تقوم إلا في قرية ويكون بإذن الإمام على الصحيح، وإن كان من أهل العلم لا يرى اشتراط إذن الإمام، وهل يشترط أن يكون في المسجد أو لا يشترط؟ جمع من أهل العلم يرى أنه لا بد أن يكون في مسجد، فلو كان في الصحراء قالوا لا تصح الجمعة، لأن الجمعة لا تقام ولا ينادى بها إلا في جمعة. وعلى كل حال بالنسبة للعدد ليس عندنا دليل يدل على اشتراط العدد. وتأملوا معي هذه الآية في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا وتركوك. جاء في سبب النزول أنه أن المدينة أصابتها مجاعة، وقلت الميرة ولم تأتي قافلة إلى المدينة، وفي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ نادى مناد أن قافلة قد أقبلت، فخرج الناس يريدون أن يعني يميروا أهلهم قبل أن تنتهي، فصار أحادا فرادا فرادا يخرجون والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وهنا لابد أن تحسن الظن بالصحابة وتعلم أنهم لم يعلموا بأن استماع الخطبة واجب، هذا من باب إحسان الظن بالصحابة، وأن استماع الخطبة أصبحت واجبة بعد نزول هذه الآية. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا ما كان عندهم دليل على أنه يجب استماع الخطبة. فلما أنزل الله عز وجل هذه الآيات انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة، أصبحنا نعلم أن استماع الخطبة واجب. يقول المفسرون في أسباب النزول ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 14 رجلا. إذن الذين يقولون 40، طيب هذول 14 رجل. إذن الدليل الصحيح أن الجمعة لا يشترط له إلا عدد الجماعة وهو 3 فما فوق. نعم.
سؤال شيخ،
تفضل.
شيخ، إذا واحد كان كاشف يوم الجمعة والمسجد إذا لم يرد هل يجب عليه باب المسجد؟ وهل عليه كراهية كشفته يوم الجمعة تنزل؟
إذا كان الإنسان يتنزه في يوم الجمعة ولا يشهد الجمعة فقد كره جمع من السلف التنزه مع فوات الجماعة فضلا عن الجمعة، وممن نص على ذلك سعيد بن المسيب 40 سنة خلف إمام الحرم المدني ما خرج، قالوا له يوما ألا تخرج إلى بعض هذه المزارع، فقال إني أخشى إن ذهبت أن تفوتني الجماعة. هذا واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك 3 جمع متهاونا بها، واللي يطلع للكشتات جمعة وراء جمعة وراء جمعة هذا متهاون معنا. إذن لا يجوز هذا الأمر التهاون بالجمعة، لكن لو خرج مسافة 40 كيلو 50 كيلو 60 كيلو، اليوم 60 كيلو تقطع بنصف ساعة صح؟ بسياراتنا ولا لا؟ تقطع بنصف ساعة، إذا ما أسرعت نقول بساعة. في أحد راح يقطع 60 كيلو بأقل من ساعة؟ ما أظن. لو يمشي 60 راح يقطع بساعة صح؟ لو فرضنا أنك في البر تمشي 30 يعني ساعتين راح توصل الجمعة صح؟ طيب الآن السؤال، الصحابة اللي كانوا يجون من العوالي ومن القرى ومن الوديان إلى المدينة كم كانوا يقطعون؟ كم كانوا يمشون؟ تأملوا معي الآن أن بعضهم كان يأتي من مسافة 15 كيلو وبعضهم يأتي من مسافة 20 كيلو مشيا على قدمي، مشيا على قدمي أو راكبا على فرسي. وأنا صغير عمري 7 سنوات أذكر رجل كان يأتي إلى صلاة الجمعة إلى مسجد الوالد رحمه الله من مسافة 30 كيلو راكبا على فرسه. حنا اليوم سيارة عاجزين نروح الجمعة، سبحان الله. تدرون ما فضل الجمعة؟ أولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم الجمعة ثم تطهر ولبس أحسن ما يجد وتطيب كان كل خطوة يخطوها له حسنة. هذا حديث، وفي مسند الإمام أحمد من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع كان له أجر سنة قيامها وصيامها. أمر عظيم. فلا ينبغي التهاون في الجمعة أيها الإخوة. الجمعة من شعائر المسلمين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تركها. نعم. لكن هل يجب، نعيد السؤال، هل يجب أو لا يجب؟ نقول إذا كان باستطاعتهم السير بالسيارات بدون مشقة تلحقهم فيجب، وإن كان هناك مشقة تلحقهم فالمشقة منفية في الشرع، واليوم بالسيارات ما في مشقة إن شاء الله. نعم. أنت سألت يا سعيد، تفضل يا شيخ. إذا ما في أحد بعدين نرجع لك.
أحسن الله عليكم يا شيخ.
وعليكم.
أهل البدع وودعات القبور والضلالات، وإذا ماتوا على ذلك ولم يجدوا من يعلمهم،
نعم، حكمهم إلى الله سبحانه وتعالى. نرجو أن الله يغفر لهم، الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. ولكن الذي يموت على الشرك نحن نقول مات على الشرك إذا تيقننا، وإلا فالأصل في المسلمين ما ندري، يمكن هذا الرجل الذي كان يدعو القبر في آخر حياته قال لا إله إلا الله صدقا من قلبي، ما تدري، فلا ينبغي أن نحكم عليه بعينه. نعم تفضل. حياكم.
قرأت من سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كانوا يرون الوضوء في وجود ماء البحر.
نعم.
هل في علة؟ ولو عرفنا العلة هل وجود ماء في هذا الرأي؟
كانوا يرون إيش؟
التيمم في
مع وجود ماء البحر. أنا لا أذكر هذا عن عبد الله بن عمر، لكن أعرف أن عبد الله بن عمر، على كل حال حتى لو ثبت عن الاثنين، بالنسبة لعبد الله بن عمر هو كان لا يرى الوضوء بماء البحر، عرفت؟ وأما ما علته فأنا لا أذكر علة، لكن بعض العلماء شراح الحديث قالوا لعله يرى أن ماء البحر ليس طهورا، لأن الله لم يصف بالطهورية إلا الماء المنزل من السماء، وانزلنا من السماء ماء طهورا وهو العذب الفرات السائغ الشراب، لكن هذا الحديث ما بلغه، حديث الطهور معه الحل ميتته ما بلغه، لو بلغه لكان حجة عليه. نعم وإياك
شيخ نصر.
تفضل.
رجل عقد على امرأة وعندها بنت،
ترى المجال عندكم تقول وقف نوقف. اي نعم.
عقد على امرأة عندها بنت،
عقد على امرأة عندها بنت، نعم،
ولم يدخل على المرأة
وطلقها. نعم
يعقد على البنت.
الله يقول في القرآن الكريم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح، نص الآية. ولهذا يقول العلماء العقد على البنات يحرم الأمهات، قاعدة متفق عليها بين الأئمة الأربعة، العقد على البنات يحرم الأمهات مطلقا. عقدت على امرأة أمها وجدتها وجدت جدتها كلهم يحرمون عليك، خلاص المحارم الأبدية. وأما العقد على الأمهات فلا يحرم البنات إلا بالدخول، بنص الآية. نعم. لكن هنا أنبه على أمر بعض الناس ما أدري إيش فيهم الأيام هذه، كثير ما أسأل عنه. لو أن رجلا تزوج امرأة وعندها بنت ثم طلقها، يظن بعض الناس أن الربيبة ليست محرم بعد طلاق أمي، هذا غير صحيح. مجرد ما أن يتزوج الرجل من امرأة ويعقد عليها ويدخل بها فإن الربيبة محرمة على التأبيد، طلقت أمها ولا ماتت ما لها علاقة بالموضوع، واضح؟ هذه مسألة مهمة ترى، بعض الناس اليوم ما أدري كثير ما أسأل عن هذا، حتى أن قبل أيام واحد اتصل علي من المستشفى يقول أن جاءت إليه بنت طليقته فطردها من المستشفى، فلما قلت له لا هذه محرم لك على التأبيد بكى الرجل قال والله ما أدري، الناس قالوا لي إن ما دام طلقت أمها ما هي محرم لك، لا هذه محرم خلاص على التأبيد، حالها حال بنتك، حالها حال شنو بنتك، لو طلقت أمها شنو يصير بنتك؟ لذلك الله قال وربائبكم اللاتي شنو، لماذا وصفهم في حجرك؟ يعني نزلها منزلة البنت التي هي في حجرك، بغض النظر هي تربت عندك ولا ما تربت، الله أنزلها منزلة البنت التي تربى في حجرك، حتى لو ما تربت في حجرك فهي بنتك محرم، تسافر معها تختلي بها ما لم يكن هناك ريبة، هذه مسألة أخرى. نعم بارك الله. نعم
بس عندي مسألة الجمال، الآن إذا كان مسلم في يكون وسيط بين الجمارك وبين التالي، يكون فيها بالنسبة للجمارك يعني هو إدخال البيان على للجمارك،
نعم
ما حكم ذلك يعني إذا كان هو وسيط بين التاجر والجمارك والجمارك فيها دائرة حكومية.
من أهل العلم من يرى أن الجمارك اليوم هي من المكوس، وفيه فتوى لبعض المشايخ، لكن أنا مع المشايخ الذين يرون أن هذا ليس من المكوس، وأن هذا أمر لمصلحة الأمة. تأمل معي لو أن الدولة ما أخذت المكوس لصار الكفار يأتون ببضائعهم إلى بلاد المسلمين، وصار المسلمون يجلبون بضائع الكفار إلى بلاد المسلمين، والمسلمون لا يستطيعون أن يأخذوا بضائعهم إلى بلاد الكفار للمكوس المضروبة عندهم. وعمر رضي الله عنه عامل أهل البلدان بما كانوا يعاملون به التجار. فهذه المسألة مبنية على حل هذه الجمارك أو من عدمها. فمن يرى أنه هذه الجمارك من باب الأمور الإدارية التي يرتبها ولي الأمر ما فيها بأس، إذا ليست من المكوس فيكون الوساطة لا بأس بها. المكوس ينبغي أن نفهم ما معنى المكوس. لو تاب صاحب مكس ها لتاب الله عليه. ما معنى صاحب مكس؟ صاحب مكس هو إنسان يقف في الطريق مع بندقية وسيف، يقول أي واحد يمر لازم يدفع لي، هو ما يسوي شيء، هذا معنى صاحب المكوس. أما إنسان يعمل ويجتهد وفي المقابل يأخذ مال، هذا عمل يا أخوة، كيف نسميه إحنا مكس؟ يضع الجمارك، وضع الجمارك في حد ذاته، لماذا وضعوا الجمارك؟ سؤال، مفتش الجمارك ماذا يفعلون؟ مفتش الجمارك ينظرون صلاحية البضاعة، ينظرون أصليتها من تقليدها، ينظرون أن هذه البضائع ليست في داخلها مواد ها مخدرة، مواد محرمة ولا لا؟ إذا لم يعملون، فإذا أخذوا نسبة في مقابل كل ما يجلب، مع أن الكفار يأخذون. الآن أنت تبي تأخذ بضاعة توديها الصين، الصينيين ما يأخذون منك جمارك؟ يأخذون. شلون لا يجيبنا نجيب بضائعهم نقول لا ما شاء الله تفضلوا ببلاش وإحنا نودي يأخذون منا؟ ليش؟ كأننا نقول خلاص يا جماعة أنتم المسلمين لا تسووا شيء، خلوا الكفار يسوون وإحنا نجلبها بدون جمارك. تصير يا إخوان عقلا ما يصير، بس لازم نتفكر شوي. ما نسمع كلام بعضنا مكوس 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 خلاص نظننا حرام، ما يصير، هذا غلط، هذا غلط. واحد وقف قدام المستشفى قال لك والله ما تدش المستشفى إلا تدفع لي دينار، هو ما يسوي شيء، هذا مكس. لكن الدولة تحط هناك ناس يقول لك يا أخي تبي علاج تدفع فلوس، أنا عندي أطباء، عندي ممرضين، عندي مكان، مضطر أني أدفع لهم فلوس، ما عندي فلوس أو عندي، لكن أنا أحتاج أني أعرف جدية المرضى، ما فيها شيء، هذا أمور ترتيب. ينبغي أن نفرق بين المكوس وبين الضرائب التي يعني وبين الأموال التي تؤخذ في مقابل الخدمات، والله أعلم. نعم
شيخ بصراحة بس عندي سؤال.
أي تفضل.
الآن لا والله سؤال مهم، يعني الآن في الوقت هذا يعني الناس خاصة العوام يعني شلون حمل على الشيخ صالح غزال وعلى ولاة الأمور
نسأل الله السلامة والعافية،
وهذا منتشر يعني
لا حول ولا قوة
بعد المجالس السواء العالية، بس نبي نبذة صغيرة يعني عن العلماء ونعمة العلماء.
والله يا إخوان أنا أقول أولا العلماء هم ورثة الأنبياء، فالكلام فيهم لا سيما من عرف منهم بالإمامة وببذل المعروف والنهي عن المنكر ونشر الدين، مثل الشيخ صالح الفوزان، سماحة المفتي شيخ عبد المحسن العباد، وهؤلاء الكلام فيهم يا إخوان ترى خطير. إذا كان لا يجوز للعامي أن يغتاب جاره العامي، إذا كان لا يجوز للإنسان أن يغتاب صاحبه، فكيف نغتاب العلماء؟ ولهذا يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله في تبيين كذب المفتري، يقول ولحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتهك أعراضهم معلومة. والله لا يتكلم إنسان في عالم من علماء المشهورين المعروفين بالسنة إلا يبتليه الله عز وجل بترك السنة. ننتبه من هذا الأمر الخطير ترى. كذلك ولاة أمر المسلمين، ولاة أمر المسلمين ليسوا معصومين، وهم من جنس البشر الموجودين في زماننا، إن صلحنا صلحوا إن فسدنا فسدوا، وهم إن صلحوا صلحنا وإن فسدوا فسدنا، فلا يجوز لنا نتكلم فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ ها فما تأمرنا؟ الصحابة ترى ما قالوا والله نستخدم عقولنا، لا، ما تأمرنا بشيء نص نستمسك فيه. ناس نصيين متبعين لقال الله قال الرسول، فما تأمرنا؟ قال أوصيكم بالصبر والطاعة. فلا يجوز أن نتكلم على الأمراء، الكلام على الأمراء وعلى الحكام واغتيابهم وبيان فضائح أمورهم، هم من البشر، قد يكون عندهم ذنوب، قد يكون عندهم مظالم، قد يكون عندهم عيوب، قد يكون عندهم بدع، ما يجوز يا أخوان. إذا فعلنا هذا الفعل نزعنا المهابة من قلوب الناس، يصير كل واحد بعدين يدعي أنه ولي أمر، 20-30 يجتمعون كل واحد يقول أنا رئيسكم، وهذا يقول أنا رئيسكم، وهذا يقول أنا رئيسكم، شوفوا عاد شي يصير. نسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر خطير ترى، لذلك نحذر. هذه من خطوات إبليس لنزع الدين ونزع الدنيا منا. كيف؟ الدين قائم بالعلماء، فإذا ما تم الكلام عليهم فعمن نأخذ العلم؟ ها؟ ما يبقى إلا الجهال سليط اللسان، أصحاب المقالات وأصحاب البلاغة والفصاحة فقط، ما عندهم قال الله ولا قال الرسول. وإذا نزعت المهابة عن العمراء فحينئذ يكون السمع والطاعة لمن؟ لكل من أظهر قوة وشجاعة وإقداما، ويصبح الناس في حي صبيص. هذا أمر خطير ترى. الدنيا محفوظ، حفظ الله عز وجل دنيانا بأمرائنا، حفظ الله عز وجل ديننا بعلمائنا. فلذلك لا بد من إظهار التوقير والتعظيم والتبجيل للعلماء، وإذا أخطأوا لا يتابعون على الخطأ لأنهم ليسوا أنبياء، ولكن لا يجوز أن نشوش عليهم. والأمراء يجب السمع والطاعة بالمعروف، وإذا أمروا بمنكر لا يطاعون في المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يصلح ولاة أمرنا علماءنا وأمراءنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.